avec des séances là, peut-être en train de son.
Le docteur a dit, لكن الرد طبعاً هذه الجمهورية الإسلامية أيضاً أعلن هذا الموضوع صراحة أنه عالم وعالم للعالم قالوا بأننا كأيضاً كأيضاً أيضاً في قضية إسرائيل لكن الحصد السريع للحرس الثوري لهؤلاء الأمراء والمرتزقة مع وجود الحرب والمشاكل وأن كيف ينظرون إلى هذا التصدي السريع للحرس الثوري مجابهة هؤلاء المرتزقة.
Thank you. مباشرة معي طبعا اخذ فاصل بدونم که اگر مورد درگیری و برخورد سخت به نظامی باشم خودشون گیر میشه. بله شما ضربه میزنید اما خودشون ممکنه چند برابر ضربه بزنید. اینو بفهمید.
كان يتباهى لأنه يستطيع أن يدمر أعداء أمريكا يتباهى بأنه يستطيع أن يحقق الدولة الإسرائيلية كما يزعمون، لكنه اليوم تفاجأ بهذا الرد الكبير. أولا هو عندما بدأ حملته الإبادية للشعب الفلسطيني فشل في ذلك، هو فقط يأخذ من الشعب الفلسطيني ولا يحقق أي انتصار. ما زالت المقاومة الفلسطينية بكل قوتها موجودة، وإن كانت قدمت الضحايا الكثير من الضحايا والشهداء من عناصر المقاومة ومن الشعب الفلسطيني، أيضا هو فشل تحقيق أي هدف، يعني خرج من غزة مهزوما. أيضا هو عندما قاتل حزب الله في لبنان لم ينتصر، هو الذي طالب بوقف إطلاق النار لأنه لم يعد يستطيع أن يتقدم فقط إلى الأمام. المقاومة في حزب الله والمقاومة في فلسطين هي إذا ما قسناها أمام القوة الإيرانية هي لا تشكل 10% أو 20% من هذه القوة، وكانت هذه القوة تشكل 20% قد استطاعت أن تهزم نتنياهو، فكيف الحال بالقوة الأساسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ لذلك تفاجأ بها نتنياهو وظن أنه يقاتل جيشا معيرا مهزوما، ومع العلم أن قوات الحرس الثوري والجيش الإيراني كانوا يقدمون صورا وتقارير بشكل مستمر عن تطوير الصواريخ الدقيقة. هو لم يدرك معنى الصواريخ الدقيقة إلا حينما شعر بقدرتها على كيانه، إلا حينما تفجرت هذه الصواريخ في قلب تل أبيب وفي قلب وزارة الدفاع الصهيوني وفي قلب المختبرات الصهيونية وفي مصافي حيفا وبعض المراكز الحساسة والمطارات والطائرات الصهيونية. عندها شعر نتنياهو بأنه يعيش مأزقا كبيرا لا يمكن تفاديه إلا كما الآن يطلبون إلا بطلب المساعدة المباشرة، يعني هناك مساعدة طبيعي وهناك تخطيط أوروبي وطبيعي وإدارة أمريكية وتمويل وبالسلاح وبالذخيرة، ولكن اليوم بشكل مباشر أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر على خط المواجهة ضد الجمهورية الإسلامية. لذلك يكفي ما يقوله الإعلام الصهيوني بأن القادة الصهاينة يطلبون ويستجدون الدول الأوروبية للمساعدة ويستجدون القوات الأمريكية للدخول مباشرة في الحرب. هذا أكبر دليل على أن نتنياهو هزم هزيمة نكراء على يد القوات المسلحة الإيرانية.
حتى هناك أيضا بعض الأصوات تقول بأن هناك مبالغة قوة وقدرة التجهيزات العسكرية الإيرانية، لكن هذه الحرب أثبتت للصديق والعدو مدى تقدم وتطور القوة الإيرانية في تجهيزاتها العسكرية، وفاجأت أيضا الكل. وأنا قبل قليل كنت أتحدث مع الدكتور علي وقلت أنه إنزالهم بمسيرة RQ-170 هذه المسيرة وبشكل سالم واستنساخ هذه المسيرة، وأيضا الآن إسقاطهم لطائرة F-35 والذي يحدث أول مرة في العالم. الموضوع أبهر ودهش الصهاينة والأمريكان أيضا في هذا الموضوع. لكن أستاذ الحسن، ما هو طبيعة الموقف والأمريكي التصعيد؟ هل بإمكاننا أن نعتبر واشنطن شريكا ضمنيا في الحكومة؟
بالنسبة لواشنطن هي ليست شريكا ضمنيا، هي
شريكا أساسيا
عندها، هي القائد الأول لهذه المعركة، هي التي خططت، هي التي بدلت، هي التي الآن تدير المعركة. يعني القوات الأمريكية والإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية الأولى لأنها هي التي تعطي الصواريخ. يعني لاحظت في أثناء هذه المرحلة هناك تقرير بأن
حياكم الله أعزائي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم، حياكم أطيب تحية عبر البرنامج التغطية بالعدوان الإسرائيلي على إيران. وانتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور علي أكرم زعيتر المؤرخ والباحث السياسي من بيروت. السلام عليكم دكتور علي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا دكتور علي. بما أن حضرتك مؤرخ وباحث سياسي وخبير في تاريخ وحضارة إيران الإسلامية، في سؤال بالبداية أطرحه على حضرتك بالنسبة لقضية المشروع الذي أسست وبنت أمريكا الاستعمار بصورة عامة بالنسبة لمشروع الشرق الأوسط الجديد، يعني إلى أين وصل هذا المشروع وكيف تصدت إيران الإسلامية لهذا المشروع؟
السلام على رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين. مجددا مكرر لك التحية يا أخوة المسلمين. عبد المنباد الثاني على بالفعل المشروم الذي منحه وزير حكومة التاج البريطاني بالفعل اليهود الشتات، أعطاهم وعدا بفلسطين أرض يملكها، منحها لشعب أيضا العرب والمسلمين مع الغرب السابق الذي يسمى إسرائيل. توالى الدعم الغربي لهذا الكيان المصطنع، تولى في البداية بإقالته في البداية بريطانيا أما له مستلزمات الحياة والبقاء، لاحقا ترعهدته بالتربية الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الجمهورية الإسلامية تتلظى بلظى الكيان الصهيوني المدعوم من قبل أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، هذه الدول الأوروبية الفاعلة. مع الأسف أستاذ الكريم، إذا أردنا أن نتعمق في خلفيات الدعم الغربي للكيان الصهيوني
كل الإسرائيلية
المساوية ونعلم تحديدا ما يحملون الفكرة الصهيونية. إذا ما أردنا أن نبحث عن خلفيات هذا الدعم، يمكن أن نتحدث عن أسباب كثيرة، بعضها ديني مرتبط بالوعي الجماعي الغربي، الوعي الجماعي المسيحي الذي ما زال يختزن الكثير من الموروث الصهيوني. بعض تلك الأسباب سياسي لا يخفى على أحد، بعضها اقتصادي وبعضها عسكري أمني متعلق بكون الكيان الصهيوني قاعدة عسكرية متقدمة بالقرب في بلاد العرب والمسلمين. واقعا أستاذتي الكريمة، عندما بحث المرء في خلفيات هذا الدعم اللامحدود الذي تلقاه الكيان الإسرائيلي كامل، تخيل أنك في الجملة الأسباب الخلفية تجدين سببا يتعلق بالاجتماع الذي أقامته جماعة فرسان موقع عقب الحملة الصليبية الأخيرة المشهد العربي. تخيل إلى هذا الحد، عندما نتحدث بهذا المنطق بعض من يستهبلون بالنظر بيد المؤامرة يبدون سخريتهم من هذا الحديث. ولكن واقع أننا عادة أن أطرح هذا السؤال على الطلاب في الجامعة، إذا ما أردنا أن نحصر الصراع العربي الإسرائيلي، الصراع بين الكيان الصهيوني وبين العرب حصرا دون سائر المسلمين بما في ذلك الأشقاء في جمهورية الإسلامية، هناك 7 مليون مستوطن إسرائيلي يقابلهم 3 مليون عربي يعيشون في الوطن العربي. هؤلاء 3 مليون يشكلون سوقا استهلاكية وازنة للبضاعة الغربية أو السلع الغربية، لا سيما مستهلك الخليج الذي يمتلك يعني فائضة من المال أو ثروة طائلة. ومع ذلك تجدين أن الغربي يتوجه بدعمه 7 مليون المستوطن الإسرائيلي والذين لا يشكلون سوق الاستهلاكية وازنة قبالة 300 مليون. هذه المفارقة تنحو إلى لطرح السؤال الآتي: لماذا يفضل الغربي 7 مليون يهودي على 300 مليون عربي؟ علما أن مصلحتهم تكمن مع 300 مليون لأنهم يشكلون سوق الاستهلاكية وازنة كما سبق وأشرنا. عندما تطرحين هذا السؤال أستاذة الكريمة تصلين إلى استنتاجات شتى من جملتها الاستنتاج أو الطرح الذي طرحته في بداية المداخلة: هناك أمر عقدي مخفي قد لا نجده أو قد لا يبرز بوضوح على ملامح السياسة الغربية الأوروبية بالقيادة الأوروبية الأمريكية، ولكن عندما نتغول في العمق في عمق التاريخ الغربي نكتشف أن للعقيدة والميتافيزيك أيضا دورنا. سريعا أعود إلى دور الجمهورية الإسلامية وإلى ما يحصل على ما بين الجمهورية الإسلامية وما بين الكيان الإسلامي مع باقع العدوان. فجأة الجمعة بدأ بقرار إسرائيلي أمريكي مقرر أو مبين، والجمهورية الإسلامية فوجئت فجأة الجمعة بعدوان لا مثيل له، ولكن بفضل الله وحول الله وبفضل وعي القيادة الإيرانية استطاعت أن تستوعب الضربة وأن تعيد وجهها ضربة مماثلة أو تكاد تفوق غير الكيان الإسلامي. اسمح لي أن أطرح سؤال الآن على الأستاذ الكريم: أي نعم الأمريكيون والإسرائيليون وربما شركاءهم الغربيون مارسوا خداع على إيران خلال الأيام الماضية، وهموا المفاوض الإيراني بأن الضربة خلال الواقعة ستقع في وقت لاحق بعد الأحد، وبعد جولة المفاوضة الإيرانية قال تقام الأحد. هذا أمر لا يمكن إقراره، وأوهموا المفاوض الإيراني بل أوهموا المجتمع الدولي أيضا. فجأة وعلى حين غربة ودون سابق إنذار قاموا بعدوانهم الآتي. السؤال الذي يطرح نفسه هو من حاهم الآن: هل فوجئ أو يعني هل فوجئ قادة الجمهورية الإسلامية؟ واقعا أجيب بكلمة واحدة: لا. سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله كان دائما يردد قول أمير المؤمنين عليه السلام: من نام لم ينم عنه. دليل على أن قادة الجمهورية الإسلامية لم يفارجوا بالعدوان وأنهم كانوا متهيبين ومتهيئين له، وأن غالبية القادة العشرين استشهدوا في مراكز أعمالهم. لو أن هؤلاء لو أن الأمريكيين والإسرائيليين نجحوا في خداع هؤلاء الشهداء لما وجدناهم في مراكز أعمالهم. بعض الإعلام العربي الخليجي مع الأسف، هذا الإعلام المأجور بالقدر والذي يعمل وفق البروباغندا الغربية، روج لفكرة أن هؤلاء الشهداء الكرام استشهدوا في غرف نومهم. هذا كذب، وهو من يراجع الصحف الإيرانية الناطقة بالعربية ووسائل الإعلام الإيرانية الناطقة بالعربية عموما يكتشف أن هؤلاء القادة الشرفاء
استشهدوا
في غرف نومهم. كانوا على رأس عملهم، وما يعني أن الجمهورية الإسلامية لم تخضع كما روج بعض السذج، على العكس تماما. إذا أردنا أن نستفيد أكثر وربما أدعو لك السؤال للحديث حول جولة المعركة.
الدكتور علي أكرم زايتر، أنا أشكرك جزيل الشكر، لكن كانت لدينا إشارة بالنسبة لقضية الشرق الأوسط الجديد الذي تبنته أمريكا وإسرائيل والاستعمار بشكل كامل. وأنا دكتور علي، أنا رأيت فيلم قبل 70 سنة رئيس جمهورية مصر العربية جمال عبد الناصر كان يتحدث عن بأن لديهم غرف تدبر وتحيط هذه المؤامرات بالنسبة للشرق الأوسط، وكيف بإمكانهم أن يسيطروا. يعني كانت هذه الفكرة موجودة من سنين عدة وعدة وعدة، لكن الوحيد الذي وقف صامدا أمام هذه الأفكار، أمام هذه الأفعال الاستعمار من أمريكا، هي الجمهورية الإسلامية. كيف تصدت لهذا المشروع ووقفت أمامه؟
فرصة كانت للتآمر أو الرد على المشرق العربي أو ما يسمى مشبه التسوية البريطانية الشرق الأوسط والهند، لاستخدام
غرب آسيا أو
يسمى الشرق العربي المشرق العربي أو المفرد الذي يستخدمه
السيد الخامنئي
غرب آسيا. واقعا هذا التاريخ الاستعمار أو هذا التاريخ التآمر يعود إلى بدايات نهايات القرن الثامن عشر. أنا أتحدث عن موجة التآمر الجديدة اللي ما أعزل عن موجات التآمر القديمة والتي تعود إلى زمن الدولة البيزنطية ولاحقا الحملات الصليبية. في نهاية القرن الثامن عشر بدأ الإمام الغربي بالمشرق العربي يطغى على ما عدا القضايا الأخرى. الغربيون على نحو عام شغلوا بما يسمى التاريخ العالم الجديد لأمريكا المكتشفة بعد العام 1890، انكفأوا عن المشرق وما عاد المشرق يشكل لهم هاجسا كما كان في السابق. قطعوا أو اقتسموا قطعة الجبال جبنة، يعني بذلك القارتين الشقتين أمريكا الشمالية والجنوبية، وما عاد يظهرون كثيرا للمشرق، لا سيما بعد انتصارهم في أي بعد نجاحهم في استبداد الأندلس من العرب والمسلمين في نهايات القرن الخامس عشر. بالعودة إلى عصر الحالة وبالعودة إلى القرن الماضي لحد الآن، يعني كان هناك تحركات كثيرة بغرض احتلال المشرق العربي من حملة نابليون بونابرت الفرنسية، ولاحقا توجد هذه المصارع الغربية بعد الحرب، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عقب هزيمة الإمبراطورية البريطانية ودخول الجيش الحلفاء إلى المشرق العربي تحديدا إلى بلاد الشام وعلى رأس الداخلين بريطانيا وفرنسا، وما تلا ذلك معاهدة ساكسين وتقسيم تركة الدولة العثمانية. يعني ما لا عجالة لا ود أن أقول على المستمع الكريم، العثمانية والدولة العثمانية في نهاية أيام في أواخر أيامها كانت عرضة لتدخلات غربية كثيرة، وكان القناصر الغربية يفرضون آراء على السلطات المحلية بل حتى على السلطان العثماني أو بين إذنين الخليفة العثماني. وارث العرب وسكان المشرق العربي وارث دولا أنشأ الاستعمار قسم الاستعمار على نحو أدب. هذه الدول، يعني تخيلي الدول هي صنيعة استعمارية، تخيلي معالها وتخيلي حالها. هؤلاء معظم الأنظمة التي قامت الدول العربية التي نشأت على هامش سايكس بيكو كانت أنظمة عميلة. لاحقا وقعت ثورات في هذه البلدان، على سبيل المثال سوريا ومصر وسواهما، وقعت ثورات أوصلت أنظمة بصح التعبير أنظمة وطنية أنظمة أوروبية تحمل خلفية قومية. ومن جملة هؤلاء الراحل جمال عبد الناصر الذي أشرت إليه في سؤالك القيم. واقعا يعزى لجمال عبد الناصر ويعتبر جمال عبد الناصر الرئيس القومي العربي أو الرئيس العربي الأول الذي واجه المشروع الاستعماري الغربي، وعلى وبمناسبة الرجل واجه ما يشبه واجه في بداية حكمه ما يشبه الذي واجهه الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف في بداية حكمه في العام عام 1956 تعرضت مسلمة إدارة العدوان الائتلافي وعبارة عن تحالف عدواني قام بين النشأة بين أمريكا وفريق من فرنسا فاستهدف المنشآت الحيوية المصرية آنذاك ولكن فضل صمود القيادة المصرية المفترضة في زمن الراحل جمال عبد الناصر القيادة آنذاك استطاعت مصر أن تعيد النهوض أو أن تنهض بنفسها وأن تتبنى مشروعا مناول أو مقاوم للمشروع الغربي وبطبيعة الحال المشروع الصهيوني. بالمناسبة أستاذتي الكريمة ما حصل فجر الجمعة في جمهورية الإسلامية الإيرانية دور الأراضي الإيرانية في فجر الجمعة يذكرني بمشارق التشويق ومشارق المآلات إن شاء الله يذكرني بما حدث في حرب 67 الإسرائيليين آنذاك بغت والجيش المصري قصفوا مطاراته ومطاراته المكشوفة بل قصفوا الدبابات السوفيتية التي كان حصل عليها من الاتحاد السوفيتي واستطاعوا خلال فترة قياسية بعد أن دكوا الدفاعات المصرية وبعد أن أفقدوا الجيش المصري توازنه استطاعوا خلال بضعة أيام تحديدا 6 أيام من عبور سيناء يعني إنزال هزيمة مدوية للجيش المصري. الفارق بين التجربتين تجربة الجيش المصري على 1977 وتجربة الجيش الإيراني الحرس الثوري الإيراني في العام 2025 هو القدرة على استيعاب الضربة. الجيش المصري فقد توازنه آنذاك أصيب بالشلل لم يعد قادرا على رد الصاعين وبالتالي خسر المعركة وأنت تعلمين جيدا أستاذ الكريم أن هذه المعركة تحديدا تسمى في الأدبيات العربية بنكسة 67 يعني ما نعم أنا لم أكن معاصرا لتلك المرحلة ولكن بصفة مؤرخ قرأت
لا طبعا أكيد يعني قرأنا عنها والنكسة
أحسن الفضل هو أن الجمهورية الإسلامية جيشها ومرسلها الدولي مؤسساتها استطاعت أن تستوعب الضربة وأن تريد تدويرها إذا صح التعبير هناك إعادة تدوير الضربة الإسرائيلية. ما نراه القصف المتوالي المنظومة الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة لا أود أن أتحدث عاطفيا ولا أود أن أقول بأنها مشاهد تثلج الصدور وبأن ما كنا نراه في الضاحية الجنوبية وفي غزة كنا نراه الآن في تل أبيب لا أود أن أتحدث بهذا المنطق ولكن يكفي أن أقول للمستمع الكريم الآتي المستوطن الصهيوني هو يعني صح التعبير فرماد رقم مالك ستحر هو أكثر أنا وقرار شكرا أكبر مدارة
دكتور علي أكرم أنا أعتذر جدا في لخبطة في الصوت يعني لم أسمع ما تحدثت به جمالك الأخيرة ممكن إعادة لكلامك أي فضل لا هناك لخبطة في الصوت أنا أعتذر جدا دكتور علي أكرم زعيتر المؤرخ والباحث السياسي من بيروت إذا إن شاء الله سنحت الفرصة سنتصل ثانية بالدكتور علي أكرم زعيتر أشكره جزيل الشكر على هذه الفرصة وأحبتي الأفاضل الأعزائي الكرام كما تعلمون بأن هناك كانت الكثير من دول العالم ساندت إيران ووقفت معها ودانت هذه وهذا العدوان الغاشم والوحشي والتي يدين إسرائيل والعالم كله يعرف يعني على مرأى ومسمع العالم ماهية إسرائيل المفترسة والوحشية، وهذا الأمر ليس شيئا جديدا بالنسبة لإيران الإسلامية وبالنسبة للعالم أيضا، إذ إن وحشية هذا الصهاينة باين جدا جدا وظاهر ومعلوم أمام العالم أجمع، وما رأيناه في غزة وفلسطين هي الأحرى هو نبذة مختصرة ولمحة من وحشية هذا الكيان. هناك كما قلت لحضراتكم قبل قليل، كان إدانة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يدين التصعيد العسكري من قبل الصهاينة، هناك أيضا سلطنة عمان تعتبر هذا العدوان تصعيدا خطيرا، وكما تعلمون بأن سلطنة عمان تتوسط بين إيران وأمريكا في مفاوضاتهما ومحادثاتهما، والآن تحمل إسرائيل المسؤولية عن هذا التصعيد وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذا النهج الخطير. المملكة العربية السعودية أيضا دانت هذا الاعتداء السافر، وحتى قطر أيضا دانت الضربات الإسرائيلية وقالت بأن هذه الضربات تعرقل جهود خفض التصعيد، وجمهورية مصر العربية أيضا دانت الهجمات الإسرائيلية. هناك أيضا تركيا تندد، اليابان تندد وتدين، الصين تشعر بالقلق، جاكرتا تندد بهذا التصعيد، وروسيا تدين وبشدة الهجمات الإسرائيلية، وأستراليا تعرب عن انزعاجها.
گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانن و اگر نمیدانن بدانن که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
Yeah.
الله الله نصر الله خيبر خيبر يا صبيان. بدأت وبدأ رب إيران الإسلامية على الكيان الراصد والمختلس والمحشي الكيان الإسرائيلي في عمليات لبيك يا علي بن أبي طالب. ودليل كنا على عفو عيد المدير عيد المدير المدير فانتخب واختاروا هذا الاسم إن شاء الله خيبر خيبر يا صبيان جيش الدم أكيد وأكيد ينتصر على الصعيد ونحن أبناء وشيعة الحسين يعني على الصعيد الذي انتصر الدم على الصعيد الذي خلد هذه المقولة الذي انتصر باستشهاده وبإراقة الدم انتصر على من تعيد على يزيد وأبنائه وكل خلال هذه الأيام أحبتي أقابل من المواجهة المفتوحة ضمن جمهورية الاحتلال. نجحت إيران باحتواء الصدمة الأولى أو الأحرى الهجوم الإسرائيلي وكما تفضل الدكتور علي أكرم زايتر احتوت المفتوح ونجحت واستوعبت الأمور الأولى في أمريكا. ألف الحمد لله وشكر ونحن الآن إن شاء الله مصر حديث فاصل أحبتي أخواني الكرام. أهلا وسهلا بأعزائنا، أهلا بكم في هذه التغطية التي تتناول موضوع العدوان الإسرائيلي على إيران الإسلامية. وأهلا بضيفي الكريم البروفيسور نور الدين أبو لحية الأكاديمي والباحث السياسي من الجزائر. السلام عليكم بروفيسور نور الدين.
وعليكم السلام.
يا أهلا وسهلا
وشكرا جزيلا للاستضافة.
حياك الله. شكرا جزيلا دكتور بروفيسور نور الدين. ما دلالات استخدام إيران أنظمة صاروخية ومسيرات دقيقة ضد أهداف داخل الأراضي المحتلة؟ ما هي الرسالة أو رسائل المقصودة أو المقصود إيصالها من ورائها؟
طبعا هي رسائل كثيرة موجهة لجهات متعددة. أولا موجهة للغطرسة الأرضية المتمثلة في أمريكا والكيان الصهيوني بأن إيران ليست بالصورة التي تتصورونها. إيران دولة مقتدرة، دولة قوية، دولة متقدمة من كل النواحي. لأنها تصور أنهم بتلك الضربة الأولى والتي أعدوا لها أجال طويل ولمدة بفترة طويلة تصوروا أنهم سيحطمون المعنويات ولم يبقى أي شيء، ولكن فوجئوا بأنه مباشرة على الطاقية القادة بفترة بساعات فقط يعني أصابهم أعصابهم وارضهم بالعجل. من كان يقول جهة الأمة الإسلامية الأمة الإسلامية باسم الأسف التي استسلمت للغرب فكل انظروا هذه دولة كانت محاصرة ومحاربة ومضيق عليها ومع ذلك استطاعت أن تفعل في الكيان ما لم يره في حياته جميعا. تاريخه صارت ايران الثاني هي المخلص المخلص هي رسالة الامل. الان صاروا متأكدين تماما ان فلسطين ستتحرر وان الكيان الصهيوني سيزول. وهي رسالة كذلك المتحاذرين العرب الذين للأسف تعاونوا مع الأجنبي بدل ان يتعاونوا مع اخوانهم من الخليج والسعودية وغيرهم. كيف يتصورون انها اسلحة ايران مجرد فردة واسلحة روسية او كذا الى اخره؟ لكن فوجئوا بهذه القوة ولان انظمة الدفاع الامريكية متطورة جدا والتي كانت تتلاها بها كلها سقطت. لذلك استطاع الايرانيون ان يسقطوا طائرة اقوى طائرة وامريكا هي فخر الصناعة الامريكية. وبالتالي كل هذه رسائل للأمة لأن المنهج الإيراني وضم الرسالة الأكبر هي أن الدولة الإسلامية دولة إسلامية أصل حقيقة. لذلك الله تعالى نصره إن الله تعالى ينصر من ينصر. فهذه رسائل متعددة وخاصة للقلوب المؤمنين التي صدورهم توعين في غزة كيف يفرحون لبعد كل ذلك الدمار اهلجوا فرحوا. وهكذا كل بلاد العالم الاسلامي كان هذا بالنسبه لهم عرس كبير لم يربوا في
حياتهم. اكيد يعني حول هذا الموضوع الكلام بانه ما هي ردود افعال نحن راينا في الفيديوهات والصور والافلام بان كينا هناك يعني دول الجوار من باقي البلاد العربيه بان كيف صفقوا وفرحوا وسروا بالصواريخ الايرانيه التي وجهت للكيان الاسرائيلي الغاصب. طيب يعني كل هؤلاء الاعداء كل هذا الفرح والمسره حتى في داخل فلسطين ايضا كان من يرحب بالصواريخ الايرانيه انتقاما لاسرائيل الغاصبه. كيف تفسرون هذا الكره المحقد على الكيان الغاصب الاسرائيلي؟